قال المؤلف حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: واما مسجدكم قباء فهو ثاني المسجدين اللذين لهما فضل وشان في هذه المدينه، وقد اسس على التقوى من اول يوم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من فعله وقوله ما يدل على فضل الصلاة في مسجد قباء.
نعم واصل.
أما فعله فعن عبد الله بن عمر
فعن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكما فيصلي فيه ركعتين، رواه البخاري ومسلم.
نعم. بعد واصل.
وأما قوله فقد ثبت عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كانت له أجر عمره، رواه ابن ماجه وغيره. وقوله في حد بهذا الحديث فصلى فيه صلاة يشمل الفرض والنافلة، ولم يرد في السنة ما يدل على فضل مساجد أخرى في المدينة غير هذين المسجدين.
بيّن الشيخ حفظه الله تعالى المسجد الثاني المفضل في المدينة النبوية، وقد تقدم لنا أن بينا في معرض قراءتنا لهذا الكتاب المبارك أنه لا يوجد مساجد مفضلة في المدينة النبوية إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء فقط، لا ثالث لهما. ومن ادعى أن هناك مساجد أخرى غير هذين المسجدين فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه، فبقية المساجد شأنها كشأن ماذا؟ مساجد المسلمين في أي مكان. يعني أن المدينة لا يوجد فيها مساجد لها فضل خاص إلا ماذا؟ إلا المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه كما تقدم، ومسجد قباء الذي زيارته تعدل والصلاة فيه تعدل أجر عمرة. وليس معنى كونها تعدل أجر عمرة أنها تغني عن عمرة، وإنما يضاعف الأجر لصاحبها حتى يعادل ماذا؟ أجر عمرة. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. ليس المراد أنها تغني عن ماذا؟ عن الحج، وإنما المراد أن لها فضل يعدل فضل الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. والعمرة وزيارة مسجد قباء والصلاة فيه له فضل يعدل أجر عمرة. وقد ثبت من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام زيارة مسجد قباء والصلاة فيه، فكان يذهب إليه في كل سبت، وقد يعني يحصل ذلك مرارا ماشيا وراكبا ويصلي فيه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. ومسجد قباء هو مسجد أول مسجد أسس على التقوى، هو ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلاف الذي في المسألة، لأنه وردت أحاديث تدل على أن المراد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحاديث أخرى تدل على أن المراد مسجد قباء، والواقع أنه لا معارضة، فالكل قد أسس على إيش؟ على التقوى. فالمسجدان كلاهما قد أسس على التقوى، فلا داعي للاختلاف. وهو أول مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وبدأ ببنائه. وأما المسجد الذي بالقرب منها الذي يسمونه مسجد الجمعة، فهذا غاية ما هنالك أن النبي أدركته الجمعة فصلى في الطريق ولم يبني فيه مسجدا، ولكن لم يرد في فضله نص خاص كما ورد في ماذا؟ في فضل مسجد قباء. نخلص من هذا إلى أن جميع المساجد ليس لها فضل خاص إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء في المدينة النبوية، ومن زاد على ذلك فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. فالذين يتتبعون بعض المساجد في كل مكان ويشغلون أنفسهم يضيعون أوقاتهم بدلا من أن يصلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينالون أجر 1000 صلاة، بدلا من ذلك يعني يقعون في بدعة. نحن لا نقول الصلاة في المساجد لا تصح، لكن نقول تخصيصها بصلاة معينة واعتقاد فضلها فضل غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، هذا هو الذي نقول إنه ماذا؟ إنه بدعة. كذلك تتبع الغيران والحيطان والحدائق وما إلى ذلك، كل هذا من البدع التي أحدثها الناس، فينبغي لنا أن نتنبه لهذا وأن لا نزيد في دين الله ما ليس منه. نعم تفضل.
وأما الآداب المتعلقة بسكن المدينة،
لعلنا ما دام سيبدأ في الآداب نؤجلها إلى دروس لاحقة بعد الحج إن شاء الله، والآن نلخص لكم بعض أعمال الحج والعمرة ثم أحكام زيارة المدينة النبوية باختصار، ونترك المجال للأسئلة إن شاء الله. أما المناسك فهي 3: التمتع والقران والإفراد. فإذا وصلت الميقات أخي الحاج، وميقات من جاء أهل المدينة ومن مر عليها هو ذو الحليفة، ما دمت قد قصدت المدينة فميقاتك هو ماذا؟ ذو الحليفة، حتى لو كنت من الشام أو اليمن أو مصر أو الشرق أو الغرب، فيصبح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فهنا إذا وصلت الميقات وذو الحليفة هنا وقد تهيأت للإحرام، الرجل يتجرد من الملابس المعتادة ويلبس إزارا ورداء، والمرأة ليست لها ملابس إحرام معينة غير أنها لا تلبس البرقع وهو النقاب، ولا تلبس كذلك القفازين، وتستر يديها بالعباءة ووجهها بالخمار أو الطرحة كما تسمى أو الجلباب أو نحو ذلك، ثم تبدأ التلبية. فإن أردت التمتع قلت لبيك اللهم عمرة، وإن أردت القران قلت لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن أردت الإفراد قلت لبيك اللهم حجا. ثم تبدأ التلبية، ترفع صوتك، الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها، المرأة لا ترفع صوتها، الرجل يرفع صوته بالتلبية والمرأة لا ترفع صوتها. وإياكم التلبية الجماعية فإنها بدعة، كل واحد يلبي لنفسه وحده ولا يربط صوته بصوت شخص آخر، ولا يردد خلف الإذاعة أو نحو ذلك، وإنما يرفع صوته هو بالتلبية. ثم بعد ذلك أقصد أنك إذا وصلت مكة مكثرة من التلبية تطوف بالبيت 7 أشواط تدعو بأي دعاء من خيري الدنيا والآخرة، وبين الركن والمقام تقول لبيك، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وبقية الأماكن ليس لها دعاء مخصوص، ثم تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا بدون مزاحمة في أي مكان. وإياكم والتحلق خلف المقام ليصلي بينكم أحد، كما يفعله بعض الجهل والمبتدعة والمنحرفين عن الجادة، يؤذون المسلمين بهذا. فإذا صليت تشرب من ماء زمزم وتتضلع، ثم تذهب إلى الصفا وترقاه أو تقف عنده وتقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وتقول على الصفا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده 3 مرات. ثم بعد ذلك تنصرف إلى أن تصل المروة، وتقول مثلها مثل ما قلت على الصفا، وترمل بين العلمين، الرجل يرمل أما المرأة فلا ترمل. فإذا انتهيت قصرت بعد الشوط 7 من رأسك من جميع شعر الرأس، لا بد من تعمم جميع الرأس، ولو أخذت من جانب وتركت جانبا فيعتبر إنك لم تقصر، تعتبر لم تقصر. هذا إن كنت متمتعا، أما إن كنت قارنا أو مفردا فتبقى على إحرامك ولا تقصر. ثم بعد ذلك في اليوم 8 على المتمتع أن يحرم بالحج من بيته الذي هو فيه في مكة ويصعد إلى منى، وكذا القارن والمفرد يصعدان إلى منى وهما محرمان من الأصل، ثم تبيت بها تلك الليلة، تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر صلاة العشاء. مع قصر صلاة العشاء. ثم بعد ذلك مع قصر الظهر والعصر والعشاء. وبعد طلوع الشمس من اليوم 9 يصعد الحجاج إلى عرفة ملبين ذاكرين لله سبحانه وتعالى. فإذا حان وقت الظهر صلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم يتوجهون إلى القبلة في أي مكان من عرفة، ولا يلزم التزاحم على الجبل، ويدعون الله تعالى إلى أن تطلع الشمس، إلى أن تغرب الشمس، يدعون الله طويلا حتى تغرب الشمس، ولا يشغلون أنفسهم بأخذ الصور التي يفعلها بعض الجهلة فإن ذلك محرم، وإنما يشتغلون بالذكر والدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل توبة النصوح، يجتهدون في ذلك حتى تغرب الشمس. ثم يفيض الحجاج إلى مزدلفة يصلون بها المغرب والعشاء مع قصر العشاء، ثم ينام الحاج حتى الصبح. فإذا صلى الفجر يتوجه إلى القبلة ودعا الله طويلا، ثم يتوجه إلى منى قبيل طلوع الشمس، وبعد طلوع الشمس يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات صغيرة مثل حصى الخدف، وليس له أن يرمي بالنعال أو الحجارة الكبيرة لأن هذا من الغلو والاعتداء. ثم تنحر هديك، ومدة النحر 4 أيام، لا يشترط في ذلك اليوم، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. ثم تذبح تنحر هديك، ثم تحلق رأسك، ثم إن كنت ثم بعد ذلك قد حل لك كل شيء إلا النساء، تغتسل وتتطيب وتلبس ثيابك، تتوجه إلى الكعبة وتطوف طواف الإفاضة. ثم إن كنت متمتعا سعيت سعيا آخر غير السعي الذي كان يوم قدومك، وإن كنت قارن أو مفردا وقد سعيت قبل يكفيك ذلك. تعود إلى منى تبيت بها ليلتين وجوبا، ترمي الجمرات 3 الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة مع الوقوف عند الجمرتين الأوليين متوجها للقبلة والدعاء، وامتد وقت الرمي أيام التشريق من ظهر من الظهر إلى الفجر، فلا تشغل نفسك بالزحام لو لم ترمي، لا سيما إن كان معك نساء وعجزة، لو لم ترمي إلا في الليل لا حرج عليك. ثم إذا رميت في اليوم الثاني عشر إن أردت أن ترتحل فلك ذلك وتطوف طواف الوداع، وإن أردت أن تبيت في الليلة الأخرى فهو أفضل، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وترمي في اليوم الثالث عشر كما رميت في اليوم الذي قبله. ثم بعد ذلك قد انتهت أعمال الحج، محظورات الإحرام، هناك محظورات تخص الرجل وهي تغطية الرأس ولبس الخفين ولبس الملابس المعتادة من العمائم والقلص والسراول والقلانس والسراويل والعمائم والثياب وما إلى ذلك، ولو كانت غير مخيطة لا تلبسها. هناك ما يسمى أسميه بعض الجهلة بسروال المحرم، هذا غير صحيح، وإنما تلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ولك أن تربطهما بشيء في يدك، كمر أو حزام أو نحو ذلك لا بأس ولو كان مخيطا. وأما ما يخص المرأة فالمحرم عليها لبس القفازين ولبس قفازين اللي نسميها العوام بالجوانتي، وكذلك لبس البرقع والنقاب المفصل على هيئة الوجه، وتغطي وجهها بغير النقاب بل تغطي جميع جسمها. أما المحظورة التي تعم الجميع فهي الجماع ومقدماته، فإن حصل قبل التحلل الأول بطل الحج وعليك إتمامه مع فساده، وعليك القضاء من العام القادم، وعليك ذبح جمل بدنه، وكذلك النكاح ومقدماته والتطيب وحلق شيء من الشعر وتقليم الأظافر وشم الطيب وقتل الصيد، هذه محظورات الإحرام. المرأة الحائض ولو كانت تحرم الآن من هنا، ولو كانت حائضة تحرم من المدينة، فإذا وصلت مكة إن طهرت قبل يوم عرفة وأرادت أن تجعله تمتعا يمكنها ذلك، وإن لم تطهر تبقى على إحرامها وتفعل جميع الأعمال غير الطواف والسعي، تؤجله إلى أن تطهر، وحجها تام وتدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. هذه ملخص لأعمال الحج والعمرة. أما الزيارة فإن الزيارة المقصود منها ينبغي أن يكون الصلاة في المسجد النبوي وليس المراد القبور، ثم إنه لا علاقة بين الحج وبين الزيارة، وحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني حديث موضوع مكذوب مختلق ليس بصحيح. وكذلك لا يلزمك أن تقيم مدة معينة، فإذا جئت المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي فإنك تزور مسجد قباء وتصلي فيه وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وتسلم على أهل البقيع وعلى شهداء أحد فقط، ليست هناك مزارات أخرى، وعند المقابر سواء البقيع أو أحد أو حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التمسح ولا مد الأيدي نحو القبور ولا دعاءه ولا طلب المدد منها، وإنما تسلم فقط ثم تنصرف، وليست هناك مزارات أخرى ولو رأيتموها توجد في بعض الكتب التي يتعلق بها كثير من الناس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خير وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: رجل عجوز أعمى يريد مني أن أحج عنه، فهل هذا جائز؟
كونه عجوزا كما قلت، هل هو مقعد على السرير أم يمشي؟ نعم يمشي، ما تحج عنه ولو كان أعمى، يمكن أن يقاد. إذا كان مقعدا على السرير هو الذي يحج عنه، أما كونه أعمى لا يمنعه من الحج، ويمكن إن وجد قائدا فهو فيه وهو قادر على الزاد والراحلة يجب عليه أن يحج، وإن لم يجد الزاد والراحلة أو لم يجد قائدا فلا حرج عليه. نعم.
يقول السائل: هل على الحاج المفرد عمرة؟
ليست عليه عمرة، ومن أراد العمرة فليقدمها على الحج، أما العمرة التي بعد الحج فليست بسنة بل هي خلاف السنة، اللهم إلا من كان عذره مثل عذر عائشة. نعم.
يقول السائل: في هذا العام وبعد أدائي للعمرة نظرت ألا أرجع إلى شرب الدخان، ولله الحمد تم الوفاء بالنذر، ولكن بقي حال حلق اللحية والتي أتخوف أن أسجن بسببها أو أطرد من عملي.
أما أحب أن أنبه الإخوة، لا داعي للنذر، اعزم على ترك المعصية دون أن تنذر ذلك نذرا، فهمنا؟ ينبغي أن يجب عليك أن تعزم على ترك المعصية، وأما أن تحول هذا إلى نذر فهذا لا يصح ولا يجوز أبدا. وأما نسأل أن يثبتك في موضوع الدخان وسائر المعاصي، وأما إعفاء اللحية فإن كان الأمر كما ذكرت فاسأل المشايخ، اسأل الشيخ فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر هنا في المسجد من الجهة الغربية. أما أن الناس يحاولون أن يعني مجرد أن يجدوا مضايقة يحلقون لحاهم أو لحام، هذا ما يجوز أبدا. نعم.
يقول السائل: شخص حج قبل 3 سنوات وحدث له مشاكل في حجه حتى صار لا يعي ما يفعل، فلما وصل إلى رمي الجمرات شك هل رمى جمرتين أم 3، ماذا يفعل؟
كيف هل رمى جمرتين أم 3؟ يعني هل رمى الجمرات الثلاث أم اكتفى بجمرتين، ولا يقصد الحجارة؟ عليه أن يفصل سؤاله. على كل حال إذا كان الشك في الحجارة فلا يلزمه الآن شيء، وإذا كان الشك في أنه لم يرمي إحدى الجمرات الثلاث فعليه دم يذبحه في مكة إن شاء الله. نعم.
يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي مصلي في المسجد النبوي؟
أما حكم المرور فهو محرم، اللهم إلا ما تدعو إليه الضرورة، فعند الزحام قد يحصل شيء من الضرورة وعندها فاتقوا الله ما استطعتم، أما بدون ضرورة فالمرور محرم وصاحبه آثم. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، بعض المصلين يصلون في الطرقات.
ثم هنا أنبه إلى شيء، قد يكون الخطأ أحيانا من المصلين، وهو أن البعض يصلون في الطرقات كأمثال أولئك المبتدعة الذين لا يريدون أن يصلوا إلا على بلاط، ما يريدون أن يصلوا على الفرش، فمثل هذه الأعمال تضر بالمسلمين وفيها أذى. نحن الآن دخلنا والإمام يقرأ في الركعة الأولى، والأماكن في الداخل فيها فراغ كبير، والناس يسدون الطرقات من الخارج، فهنا قد اضطر أحيانا الإنسان إلى المرور. وكذلك يعني عندما البعض الناس إذا سلم الإمام يهرع إلى السنة حتى ما يصلي صلاة الجنازة إذا وجدت، يعني كأن يريد أن يصل السنة بالفرض، لا هذا خلاف السنة، هناك أذكار بعد الفرض وهناك أمور لابد أن تتقيد بها أخي الحاج. نعم.
يقول السائل: ما حكم من أحرم بعمرة من الميقات لنفسه ثم إذا وصل مكة طاف وسعى وتحلل، فإذا كان يوم التروية أحرم بحج على عن أختي المتوفى، هل يجوز ذلك؟
نعم، إذا كان قد أدى فريضة الحج فله أن يجعل العمرة عن نفسه والحج عن غيره، أو العمرة عن غيره والحج عن نفسه، يجوز بشرط أن يكون هو قد أدى الفريضة. نعم.
يقول السائل: هل إذا حج الزوج مع زوجته وتمتعا بالعمرة إلى الحج فهل واجب على الزوج الهدي بالنسبة لزوجته أم هو واجب عليها؟
الله يا أخي الكريم، الأولى والأكمل والأعظم أن يقوم الزوج بجميع تكاليف الزوجة، أما من وصل معه الأمر إلى درجة البخل قد يجد من يفتيه أنه لا يلزمه ذلك، ها؟ لكن ينبغي للزوجين أن يكون الرابط بينهم فوق هذه المشاحة، ها؟ وصلت إلى حد المشاحة ما يصلح. إذا أخذتها معك الحج اذبح عنها يا أخي كما تذبح عن نفسك، وأكرمها كما تكرم نفسك. نعم، قد تجد من يفتيك أن هذا ليس واجبا عليك، لكن أنا أقول إنه ليس من المروءة، ليس من المروءة ولا حسن العشرة. يعني بعض الناس الآن يقول لك: يجب علي أني هل أنا أحجج زوجتي؟ نعم يا أخي، إذا كنت موسرا ينبغي لك أن تحججها وينبغي أن تكرمها. أنا أسألك سؤال: لو قالت لك: أنا ما أطبخ لك ولا أغسل لك ثيابك، ستجد من يفتيك بأنه لا يلزمها ذلك، أليس كذلك؟ ها؟ وخصوصا عند بعض الفقهاء ستجد من يفتيك أنه لا يلزمها لا تغسل ثوبك ولا تخيطه ولا تطبخ غداك، تروح تجيب غدا من المطعم ولا تطبخ لنفسك، فهل ترضى أن تفعلها بكذلك؟ إذن أنت عاملها بالمثل، فاشتري لها هديا كما تشتري لنفسك، وإياك والبخل. نعم.
يقول السائل: إذا كان المرء مضطرا أن يلبس ما يسمى الجورب المفتوح من الجانبين لمرض، فهل عليه شيء؟
إذا كان لمرض ليس عليه شيء، لكن عليه الفدية، ليس عليه إثم لكن عليه الفدية. وكذلك لو أن إنسان به سلس فاضطر إلى لبس حفاظة أو سراويل واقية، أو كان به مرض فتاق فاضطر أن يلبس بعض الأشياء الواقية، فله أن يلبسها، ولكن عليه ماذا؟ الفدية، وهي ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين.
يقول السائل: ما حكم الصلاة بين السواري؟
حكم الصلاة بين السواري بغير ضرورة لا تجوز، أما إن وجد الضرورة كالازدحام في المسجد فلا حرج إن شاء الله. نعم.
يقول السائل: ما هي الأمور التي تقطع التمتع؟
لا يقطع التمتع إلا ما يقطع الحج أو العمرة، فإذا كان شخص جاء بما يبطل العمرة فعليه أن يتمها وليأتي بعمرة أخرى من جديد، وإذا كان فعل هذا بعد الإحرام بالحج فإن حصل ما يوجب فساد الحج من جماع ونحوه فقد بطل حجه، وعليه الإتمام والقضاء من العام القادم والكفارة. أما إذا كان يقصد السائل هل ينتهي التمتع بسفر، أكثر أهل العلم يقول إذا رجع إلى بلده الأصلي انتهى إيش تمتعه، والذي يظهر لي أن من اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع شاء أم أبى حتى ولو رجع إلى بلده. نعم.
يقول السائل: جاء شخص متمتعا وأخذ العمرة وطاف وسعى ثم قصر وتحلل ثم جاء هنا إلى المدينة يوما ثم يعود اليوم إلى مكة، فماذا عليه؟
يعود إن شاء الله اليوم إلى مكة بإحرام، يحرم من أبير علي، فإن أراد عمرة أخرى أحرم بعمرة، وإن لم يرد أحرم بالحج وهو متمتع في كلا الحالين، سواء أحرم بعمرة أخرى أو أحرم بالحج وهو متمتع. لكن مدام سيمشي اليوم فالأرفق به أن يحرم بماذا؟ بعمرة. فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر، وإذا جاء يوم الأحد إن شاء الله يوم التروية أحرم بماذا؟ بالحج. نعم.
يقول السائل: ما حكم الدين في الزواج العرفي؟
الزواج العرفي إذا كان المقصود به الزواج بدون ولي فهو باطل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وإذا كان يعني بالزواج العرفي ما اصطلح عليه الناس من عدم توثيقه في الأجهزة الرسمية، مع أنه معلن ومستكملا لشروطه، فالزواج صحيح لكن يضرك في إجراءات الزواج، بينما العقد يصح. نعم.
يقول السائل: في العام السابق كنت مقيما بجدة، نويت الحج من مكاني ولبيت، ولكن لم ألبس لباس الإحرام لمحظور، وبعد أن تعديت التفتيش لبست لباس الإحرام، أفادني أهل العلم بإطعام 6 مساكين، ما رأيكم يا فضيلة الشيخ؟
لا، ليس إطعام، بل عليك أمران. عليك أولا ذأشاة مقابل أنك تجاوزت الميقات بدون إحرام إذا كنت لم تحرم ولو بالنية، والثاني عليك فدية بالنسبة لكونك ما خلعت ملابسك إلا بعد تجاوز الميقات، وميقاتك هو جدة المكان الذي أنت فيه، فلو خرجت ولو كيلو واحد وأنت لم تحرم عليك الفدية، وعليك شاة لأنك تركت الإحرام من الميقات، وميقاتك هو مكانك الذي أنت فيه ما دمت ساكنا في جدة. فإن كنت قد أحرمت ولكنك لم تلبس إلا بعد تجاوز جدة فعليك الفدية فقط، وهي إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. وهنا أوجه الإخوة إلى أمر، وهو أنه لماذا تحرج نفسك وتتجاوز التفتيش وتذهب إلى هذه وتعرض نفسك لهذا؟ يا أخي، إن كنت لم تؤدي الفريضة فسوف يعطونك تصريحا، وإن كنت قد أديت الفريضة فلا داعي للحيل. وهذا الأمر وهذا النظام إنما جعل للمصلحة العامة، لمصلحة المسلمين والتيسير عليهم، ولو فتح الباب على مصراعيه لما وجدوا مكانا ولما استطاعوا أداء نسكهم. فلذلك يجب على المسلمين أن يتعاونوا في هذا، إذا كنت قد أديت فرضك فلا داعي للحيلة والتحيل أبدا. نعم.
يقول السائل: هل على القارن سعيين أم سعي واحد؟
على القارن عند جمهور العلماء وهو الصحيح سعي واحد، فإن سعى مع طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. نعم. نعم.
لو طاف مرة، لو سعى مرة ثانية
قران؟
لا، لو هو قران وسعى مرة ثانية
لا قيمة للسعي الثاني. لا، إذا كان لا يعرف الحكم ليس عليه إثم، لكن لا أجر له عليه. نعم.
يقول السائل: هل يجوز الاغتسال في مكان السكن ولبس الإحرام والنية من الميقات؟
يجوز المسلم أن يتهيأ من هنا ويلبس ملابس الإحرام بالنسبة للرجل، فإذا وصل الميقات لبى بما أراد من حج أو عمرة، ولا يلزم النزول من السيارة، بل يكفيك أن تلبي وأنت في سيارتك. نعم.
يقول أيضا: هل يجوز المعاملة في البنوك الإسلامية ووضع معهم مبالغ استثمارية؟
أنا لا أعرف شيئا عن البنوك التي تتحدث عنها، ولكن البنك الذي لا يتعامل بالربا تتعامل معه، والذي يتعامل بالربا لا تتعامل معه، اللهم إلا الإيداع عند الضرورة إذا خشيت ضياع مالك ولا تأخذ الفوائد، وإن اضطررت إلى أخذها أخذتها وصرفتها في غير المصارف ذات البال، لا تستنفقها في حج ولا في عمرة ولا في بناء مسجد ولا في بناء يعني جداول خيرية ونحو ذلك، تبني بها دورة مياه مثلا أو طريق اسفلت أو نحو هذا. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أن أحج لوالدتي علما بأنها غير قادرة للرحيل الطويل وعلما بأنها قد حجت لنفسها مرتين؟
إذا كانت تمشي لا تحج عنها، وما دامت قد أدت الفريضة فما يحج عنها وهي حية، إلا إذا أقعدت تماما بحيث لا تتحرك من السرير. نعم.
يقول السائل: ما حكم صحة الحج بالنسبة إلى المرأة التي قد تأتيها الدورة أثناء مشاعر الحج خشية الإرهاق؟
خشية إيه؟
الإرهاق.
الإرهاق؟
الإرهاق.
الإرهاق. ما أدري كيف الشخص خشية الإرهاق. على كل حال، إذا كانت الدورة جاءتها في موعدها فهو ينتظر حتى تطهر وتطوف إن شاء الله، وإذا كان جاء في خارج وقت الدورة تماما فلعله استحاضة، تغتسل وتذهب وتطوف وتتحفظ. نعم.
يقول السائل: هل تجوز الأرض المغتصبة الصلاة في الأرض المغتصبة؟ قال المؤلف حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: وأما مسجد قباء فهو ثاني المسجدين اللذين لهما فضل وشأن في هذه المدينة، وقد أسس على التقوى من أول يوم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من فعله وقوله ما يدل على فضل الصلاة في مسجد قباء.
نعم. واصل.
أما فعله فعن عبد الله بن عمر
فعن عبد الله
بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكما فيصلي فيه ركعتين، رواه البخاري ومسلم.
نعم. بعد واصل.
وأما قوله فقد ثبت عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كانت له أجر عمره، رواه ابن ماجه وغيره. وقوله في هذا الحديث فصلى فيه صلاة يشمل الفرض والنافلة، ولم يرد في السنة ما يدل على فضل مساجد أخرى في المدينة غير هذين المسجدين.
نعم. بيّن الشيخ حفظه الله تعالى المسجد الثاني المفضل في المدينة النبوية، وقد تقدم لنا أن بينا في معرض قراءتنا لهذا الكتاب المبارك أنه لا يوجد مساجد مفضلة في المدينة النبوية إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء فقط، لا ثالث لهما. ومن ادعى أن هناك مساجد أخرى غير هذين المسجدين فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. فبقية المساجد شأنها كشأن ماذا؟ مساجد المسلمين في أي مكان. يعني أن المدينة لا يوجد فيها مساجد لها فضل خاص إلا ماذا؟ إلا المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه كما تقدم، ومسجد قباء الذي زيارته تعدل والصلاة فيه تعدل أجر عمرة. وليس معنى كونها تعدل أجر عمرة أنها تغني عن عمرة، وإنما يضاعف الأجر لصاحبها حتى يعادل ماذا؟ أجر عمرة. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. ليس المراد أنها تغني عن ماذا؟ عن الحج، وإنما المراد أن لها فضل يعدل فضل الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. والعمرة وزيارة مسجد قباء والصلاة فيه له فضل يعدل أجر عمرة. وقد ثبت من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام زيارة مسجد قباء والصلاة فيه، فكان يذهب إليه في كل سبت. وقد يعني يحصل ذلك مرارا ماشيا وراكبا ويصلي فيه، ويقول عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. ومسجد قباء هو مسجد أول مسجد أسس على التقوى، هو ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلاف الذي في المسألة، لأنه وردت أحاديث تدل على أن المراد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحاديث أخرى تدل على أن المراد مسجد قباء، والواقع أنه لا معارضة، فالكل قد أسس على إيش؟ على التقوى. فالمسجدان كلاهما قد أسس على التقوى، فلا داعي للاختلاف. وهو أول مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وبدأ ببنائه. وأما المسجد الذي بالقرب منها الذي يسمونه مسجد الجمعة، فهذا غاية ما هنالك أن النبي أدركته الجمعة فصلى في الطريق ولم يبني فيه مسجدا، ولكن لم يرد في فضله نص خاص كما ورد في ماذا؟ في فضل مسجد قباء. نخلص من هذا إلى أن جميع المساجد ليس لها فضل خاص إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء في المدينة النبوية، ومن زاد على ذلك فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. فالذين يتتبعون بعض المساجد في كل مكان ويشغلون أنفسهم يضيعون أوقاتهم بدلا من أن يصلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينالون أجر 1000 صلاة، بدلا من ذلك يعني يقعون في بدعة. نحن لا نقول الصلاة في المساجد لا تصح، لكن نقول تخصيصها بصلاة معينة واعتقاد فضلها فضل غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، هذا هو الذي نقول إنه ماذا؟ إنه بدعة. كذلك تتبع الغيران والحيطان والحدائق وما إلى ذلك، كل هذا من البدع التي أحدثها الناس. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا وأن لا نزيد في دين الله ما ليس منه. نعم تفضل. تفضل.
وأما الآداب المتعلقة بسكن المدينة،
لعلنا ما دام سيبدأ في الآداب نؤجلها إلى دروس لاحقة بعد الحج إن شاء الله. والآن نلخص لكم بعض أعمال الحج والعمرة ثم أحكام زيارة المدينة النبوية باختصار، ونترك المجال للأسئلة إن شاء الله. أما المناسك فهي 3: التمتع والقران والإفراط. فإذا وصلت الميقات أخي الحاج، وميقات من جاء أهل المدينة ومن مر عليها هو ذو الحليفة، ما دمت قد قصدت المدينة فميقاتك هو ماذا؟ ذو الحليفة، حتى لو كنت من الشام أو اليمن أو مصر أو الشرق أو الغرب، فيصبح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فهنا إذا وصلت الميقات وذو الحليفة هنا وقد تهيأت للإحرام، الرجل يتجرد من الملابس المعتادة ويلبس إزارا ورداء، والمرأة ليست لها ملابس إحرام معينة غير أنها لا تلبس البرقع وهو النقاب، ولا تلبس كذلك القفازين، وتستر يديها بالعباءة ووجهها بالخمار أو الطرحة كما تسمى أو الجلباب أو نحو ذلك، ثم تبدأ التلبية. فإن أردت التمتع قلت لبيك اللهم عمرة، وإن أردت القران قلت لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن أردت الإفراد قلت لبيك اللهم حجا. ثم تبدأ التلبية، ترفع صوتك، الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها، المرأة لا ترفع صوتها، الرجل يرفع صوته بالتلبية والمرأة لا ترفع صوتها. وإياكم التلبية الجماعية فإنها بدعة، كل واحد يلبي لنفسه وحده ولا يربط صوته بصوت شخص آخر، ولا يردد خلف الإذاعة أو نحو ذلك، وإنما يرفع صوته هو بالتلبية. ثم بعد ذلك أقصد أنك إذا وصلت مكة مكثرة من التلبية تطوف بالبيت 7 أشواط تدعو بأي دعاء من خيري الدنيا والآخرة، وبين الركن والمقام تقول لبيك، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وبقية الأماكن ليس لها دعاء مخصوص. ثم تصلي 2 ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا بدون مزاحمة في أي مكان. وإياكم والتحلق خلف المقام ليصلي بينكم أحد، كما يفعله بعض الجهلة والمبتدعة والمنحرفين عن الجادة، يؤذون المسلمين بهذا. فإذا صليت تشرب من ماء زمزم وتتضلع، ثم تذهب إلى الصفا وترقاه أو تقف عنده وتقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وتقول على الصفا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده 3 مرات. ثم بعد ذلك تنصرف إلى أن تصل المروة وتقول مثل ما قلت على الصفا، وترمل بين العلمين، الرجل يرمل أما المرأة فلا ترمل. فإذا انتهيت قصرت بعد الشوط 7 من رأسك من جميع شعر الرأس، لا بد من تعمم جميع الرأس، ولو أخذت من جانب وتركت جانبا فيعتبر إنك لم تقصر، تعتبر لم تقصر، هذا إن كنت متمتعا. أما إن كنت قارن أو مفردا فتبقى على إحرامك ولا تقصر. ثم بعد ذلك في اليوم 8 على المتمتع أن يحرم بالحج من بيته الذي هو فيه في مكة ويصعد إلى منى، وكذا القارن والمفرد يصعدان إلى منى وهما محرمان من الأصل، ثم تبيت بها تلك الليلة، تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر صلاة العشاء، مع قصر صلاة العشاء. ثم بعد ذلك مع قصر المغرب، مع قصر الظهر والعصر والعشاء، وبعد طلوع الشمس من اليوم 9 يصعد الحجاج إلى عرفة ملبين ذاكرين لله سبحانه وتعالى، فإذا حان وقت الظهر صلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم يتوجهون إلى القبلة في أي مكان من عرفة، ولا يلزم التزاحم على الجبل، ويدعون الله تعالى إلى أن تطلع الشمس، إلى أن تغرب الشمس، يدعون الله طويلا حتى تغرب الشمس، ولا يشغلون أنفسهم بأخذ الصور التي يفعلها بعض الجهلة فإن ذلك محرم، وإنما يشتغلون بالذكر والدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، توبة النصوح، يجتهدون في ذلك حتى تغرب الشمس، ثم يفيض الحجاج إلى مزدلفة يصلون بها المغرب والعشاء مع قصر العشاء، ثم ينام الحاج حتى الصبح، فإذا صلى الفجر يتوجه إلى القبلة ودع الله طويلا، ثم يتوجه إلى منى قبيل طلوع الشمس، وبعد طلوع الشمس يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات صغيرة مثل حصى الخدف، وليس له أن يرمي بالنعال أو الحجارة الكبيرة لأن هذا من الغلو والاعتداء. ثم تنحر هديك، ومدة النحر 4 أيام، لا يشترط في ذلك اليوم، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. ثم تذبح، تنحر هديك، ثم تحلق رأسك، ثم بعد ذلك قد حل لك كل شيء إلا النساء، تغتسل وتتطيب وتلبس ثيابك، تتوجه إلى الكعبة وتطوف طواف الإفاضة، ثم إن كنت متمتعا سعيت سعيا آخر غير السعي الذي كان يوم قدومك، وإن كنت قارنا أو مفردا وقد سعيت قبل يكفيك ذلك، تعود إلى منى تبيت بها ليلتين وجوبا، ترمي الجمرات الثلاث، الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، مع الوقوف عند الجمرتين الأوليين متوجها إلى القبلة والدعاء، وامتد وقت الرمي أيام التشريق من الظهر إلى الفجر، فلا تشغل نفسك بالزحام لو لم ترمي، لا سيما إن كان معك نساء وعجزة، لو لم ترمي إلا في الليل لا حرج عليك. ثم إذا رميت في اليوم 12 إن أردت أن ترتحل فلك ذلك، وتطوف طواف الوداع، وإن أردت أن تبيت في الليلة الأخرى فهو أفضل، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وترمي في اليوم 13 كما رميت في اليوم الذي قبله. ثم بعد ذلك قد انتهت أعمال الحج، محظورات الإحرام، هناك محظورات تخص الرجل وهي تغطية الرأس ولبس الخفين ولبس الملابس المعتادة من العمائم والقلوس والسراول والقلانس والسراويل والعمائم والثياب وما إلى ذلك، ولو كانت غير مخيطة لا تلبسها، هناك ما يسميه بعض الجهلة بسروال المحرم، هذا غير صحيح، وإنما تلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ولك أن تربطهما بشيء في يدك كمر أو حزام أو نحو ذلك لا بأس ولو كان مخيطا. وأما ما يخص المرأة فالمحرم عليها لبس القفازين ولبس قفازين اللي نسميها العوام بالجوانتي، وكذلك لبس البرقع والنقاب المفصل على هيئة الوجه، وتغطي وجهها بغير النقاب، بل تغطي جميع جسمها. أما المحظورة التي تعم الجميع فهي الجماع ومقدماته، فإن حصل قبل التحلل الأول بطل الحج وعليك إتمامه مع فساده، وعليك القضاء من العام القادم، وعليك ذبح جمل بدنه. وكذلك النكاح ومقدماته والتطيب وحلق شيء من الشعر وتقليم الأظافر وشم الطيب وقتل الصيد، هذه محظورات الإحرام. المرأة الحائض ولو كانت تحرم الآن من هنا، ولو كانت حائضة تحرم من المدينة، فإذا وصلت مكة إن طهرت قبل يوم عرفة وأرادت أن تجعله تمتعا يمكنها ذلك، وإن لم تطهر تبقى على إحرامها وتفعل جميع الأعمال غير الطواف والسعي، تؤجله إلى أن تطهر وحجها تام، وتدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. هذه ملخص لأعمال الحج والعمرة. أما الزيارة فإن الزيارة المقصود منها ينبغي أن يكون الصلاة في المسجد النبوي، وليس المراد القبور. ثم إنه لا علاقة بين الحج وبين الزيارة، وحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني حديث موضوع مكذوب مختلق ليس بصحيح. وكذلك لا يلزمك أن تقيم مدة معينة، فإذا جئت المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي فإنك تزور مسجد قباء وتصلي فيه، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وتسلم على أهل البقيع وعلى شهداء أحد فقط، ليست هناك مزارات أخرى. وعند المقابر سواء البقيع أو أحد أو حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التمسح ولا مد الأيدي نحو القبور ولا دعاء ولا طلب المدد منها، وإنما تسلم فقط ثم تنصرف، وليست هناك مزارات أخرى. ولو رأيتموها توجد في بعض الكتب التي يتعلق بها كثير من الناس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خير وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: رجل عجوز أعمى يريد مني أن أحج عنه، فهل هذا جائز؟
كونه عجوزا كما قلت، هل هو مقعد على السرير أم يمشي؟ نعم يمشي، ما تحج عنه ولو كان أعمى، يمكن أن يقاد. إذا كان مقعدا على السرير هو الذي يحج عنه، أما كونه أعمى لا يمنعه من الحج، ويمكن إن وجد قائدا فهو فيه وهو قادر على الزاد والراحلة يجب عليه أن يحج، وإن لم يجد الزاد والراحلة أو لم يجد قائدا فلا حرج عليه. نعم.
يقول السائل: هل على الحاج المفرد عمرة؟
ليست عليه عمرة، ومن أراد العمرة فليقدمها على الحج، أما العمرة التي بعد الحج فليست بسنة بل هي خلاف السنة، اللهم إلا من كان عذره مثل عذر عائشة. نعم.
يقول السائل: في هذا العام وبعد أدائي للعمرة نظرت ألا أرجع إلى شرب الدخان، ولله الحمد تم الوفاء بالنذر، ولكن بقي حال حلق اللحية والتي أتخوف أن أسجن بسببها أو أطرد من عملي.
أما أحب أن أنبه الإخوة، لا داعي للنذر، اعزم على ترك المعصية دون أن تنذر ذلك نذرا، فهمنا؟ ينبغي أن يجب عليك أن تعزم على ترك المعصية، وأما أن تحول هذا إلى نذر فهذا لا يصح ولا يجوز أبدا. وأما نسأل أن يثبتك في موضوع الدخان وسائر المعاصي، وأما إعفاء اللحية فإن كان الأمر كما ذكرت فاسأل المشايخ، اسأل الشيخ فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر هنا في المسجد من الجهة الغربية. أما أن الناس يحاولون أن يعني مجرد أن يجدوا مضايقة يحلقون لحاهم أو لحاهم، هذا ما يجوز أبدا. نعم.
يقول السائل: شخص حج قبل 3 سنوات وحدث له مشاكل في حجه حتى صار لا يعي ما يفعل، فلما وصل إلى رمي الجمرات شك هل رمى جمرتين أم 3، ماذا يفعل؟
كيف هل رمى جمرتين أم 3؟ يعني هل رمى الجمرات في 3 أم اكتفى بجمرتين، ولا يقصد الحجارة؟ عليه أن يفصل سؤاله. على كل حال إذا كان الشك في الحجارة فلا يلزمه الآن شيء، وإذا كان الشك في أنه لم يرمي إحدى الجمرات 3 فعليه دم يذبحه في مكة إن شاء الله. نعم.
يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي مصلي في المسجد النبوي؟
أما حكم المرور فهو محرم، اللهم إلا ما تدعو إليه الضرورة، فعند الزحام قد يحصل شيء من الضرورة، وعندها فاتقوا الله ما استطعتم، أما بدون ضرورة فالمرور محرم وصاحبه آثم. نعم.
أحسن الله إليك. بعض المصلين يصلون في الطرقات.
ثم هنا أنبه إلى شيء، قد يكون الخطأ أحيانا من المصلين، وهو أن البعض يصلون في الطرقات كأمثال أولئك المبتدعة الذين لا يريدون أن يصلوا إلا على بلاط، ما يريدون أن يصلوا على الفرش، فمثل هذه الأعمال تضر بالمسلمين وفيها أذى. نحن الآن دخلنا والإمام يقرأ في الركعة الأولى، والأماكن في الداخل فيها فراغ كبير، والناس يسدون الطرقات من الخارج، فهنا قد اضطر أحيانا الإنسان إلى المرور. وكذلك يعني عندما البعض الناس إذا سلم الإمام يهرع إلى السنة حتى ما يصلي صلاة الجنازة إذا وجدت، يعني كأن يريد أن يصل السنة بالفرض، لا هذا خلاف السنة، هناك أذكار بعد الفرض وهناك أمور لابد أن تقيد بها أخي الحاج. نعم.
يقول السائل: ما حكم من أحرم بعمرة من الميقات لنفسه ثم إذا وصل مكة طاف وسعى وتحلل، فإذا كان يوم التروية أحرم بحج على عن أخته المتوفى، هل يجوز ذلك؟
نعم، إذا كان قد أدى فريضة الحج فله أن يجعل العمرة عن نفسه والحج عن غيره، أو العمرة عن غيره والحج عن نفسه، يجوز بشرط أن يكون هو قد أدى الفريضة. نعم.
يقول السائل: هل إذا حج الزوج مع زوجته وتمتعا بالعمرة إلى الحج فهل واجب على الزوج الهدي بالنسبة لزوجته أم هو واجب عليها؟
الله يا أخي الكريم، الأولى والأكمل والأعظم أن يقوم الزوج بجميع تكاليف الزوجة، أما من وصل معه الأمر إلى درجة البخل قد يجد من يفتيه أنه لا يلزمه ذلك، لكن ينبغي للزوجين أن يكون الرابط بينهم فوق هذه المشاحة، وصلت إلى حد المشاحة ما يصلح. إذا أخذتها معك الحج اذبح عنها كما تذبح عن نفسك، وأكرمها كما تكرم نفسك. نعم، قد تجد من يفتيك أن هذا ليس واجبا عليك، لكن أنا أقول إنه ليس من المروءة، ليس من المروءة ولا حسن العشرة. يعني بعض الناس الآن يقول لك يجب علي أني هل أنا أحجج زوجتي؟ نعم يا أخي، إذا كنت موسرا ينبغي لك أن تحججها وينبغي أن تكرمها. أنا أسألك سؤال، لو قالت لك أنا ما أطبخ لك ولا أغسل لك ثيابك، ستجد من يفتيك بأنه لا يلزمها ذلك، أليس كذلك؟ وخصوصا عند بعض الفقهاء ستجد من يفتيك أنه لا يلزمها لا تغسل ثوبك ولا تخيطه ولا تطبخ غداك تروح تجيب غدا من المطعم ولا تطبخ لنفسك، فهل ترضى أن تفعلها بكذلك؟ إذن أنت عاملها بالمثل، فاشتري لها هديا كما تشتري لنفسك، وإياك والبخل. نعم.
يقول السائل: إذا كان المرء مضطرا أن يلبس ما يسمى الجورب المفتوح من الجانبين لمرض، فهل عليه شيء؟
إذا كان لمرض ليس عليه شيء، لكن عليه الفدية، ليس عليه إثم لكن عليه الفدية. وكذلك لو أن إنسان به سلس فاضطر إلى لبس حفاظة أو سراويل واقية، أو كان به مرض فتاق فاضطر أن يلبس بعض الأشياء الواقية، فله أن يلبسها، ولكن عليه ماذا؟ الفدية، وهي ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين.
يقول السائل: ما حكم الصلاة بين السواري؟
حكم الصلاة بين السواري بغير ضرورة لا تجوز، أما إن وجد الضرورة كالازدحام في المسجد فلا حرج إن شاء الله. نعم.
يقول السائل: ما هي الأمور التي تقطع التمتع؟
لا يقطع التمتع إلا ما يقطع الحج أو العمرة، فإذا كان شخص جاء بما يبطل العمرة فعليه أن يتمها وليأتي بعمرة أخرى من جديد، وإذا كان فعل هذا بعد الإحرام بالحج فإن حصل ما يوجب فساد الحج من جماع ونحوه فقد بطل حجه، وعليه الإتمام والقضاء من العام القادم والكفارة. أما إذا كان يقصد السائل هل ينتهي التمتع بسفر، بعض أكثر أهل العلم يقول إذا رجع إلى بلده الأصلي انتهى إيش تمتعه، والذي يظهر لي أن من اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع شاء أم أبى حتى ولو رجع إلى بلده. نعم.
يقول السائل: جاء شخص متمتعا وأخذ العمرة وطاف وسعى ثم قصر وتحلل ثم جاء هنا إلى المدينة يوما ثم يعود اليوم إلى مكة، فماذا عليه؟
يعود إن شاء الله اليوم إلى مكة بإحرام، يحرم من أبير علي، فإن أراد عمرة أخرى أحرم بعمرة، وإن لم يرد أحرم بالحج وهو متمتع في كلا الحالين، سواء أحرم بعمرة أخرى أو أحرم بالحج وهو متمتع، لكن مدام سيمشي اليوم فالأرفق به أن يحرم بماذا؟ بعمرة، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر، وإذا جاء يوم الأحد إن شاء الله يوم التروية أحرم بماذا؟ بالحج. نعم.
يقول السائل: ما حكم الدين في الزواج العرفي؟
الزواج العرفي إذا كان المقصود به الزواج بدون ولي فهو باطل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وإذا كان يعني بالزواج العرفي ما اصطلح عليه الناس من عدم توثيقه في الأجهزة الرسمية مع أنه معلن ومستكملا لشروطه، فالزواج صحيح لكن يضرك في إجراءات الزواج، بينما العقد يصح. نعم.
يقول السائل: في العام السابق كنت مقيما بجدة، نويت الحج من مكاني ولبيت، ولكن لم ألبس لباس الإحرام لمحظور، وبعد أن تعديت التفتيش لبست لباس الإحرام، أفادني أهل العلم بإطعام 6 مساكين، ما رأيكم يا فضيلة الشيخ؟
لا، ليس إطعام، بل عليك أمران. عليك أولا ذا شات مقابل أنك تجاوزت الميقات بدون إحرام إذا كنت لم تحرم ولو بالنية. والثاني عليك فدية بالنسبة لكونك ما خلعت ملابسك إلا بعد تجاوز الميقات، وميقاتك هو جدة المكان الذي أنت فيه، فلو خرجت ولو كيلو واحد وأنت لم تحرم عليك عليك الفدية، وعليك شاة لأنك تركت الإحرام من الميقات، وميقاتك هو مكانك الذي أنت فيه ما دمت ساكنا في جدة. فإن كنت قد أحرمت ولكنك لم تلبس إلا بعد تجاوز جدة فعليك الفدية فقط، وهي إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. وهنا أوجه الإخوة إلى أمر، وهو أنه لماذا تحرج نفسك وتتجاوز التفتيش وتذهب إلى هذه وتعرض نفسك لهذا؟ يا أخي إن كنت لم تؤدي الفريضة فسوف يعطونك تصريحا، وإن كنت قد أديت الفريضة فلا داعي للحيل. وهذا الأمر وهذا النظام إنما جعل للمصلحة العامة، لمصلحة المسلمين والتيسير عليهم، ولو فتح الباب على مصراعيه لما وجدوا مكانا ولما استطاعوا أداء نسكهم. فلذلك يجب على المسلمين أن يتعاونوا في هذا، إذا كنت قد أديت فرضك فلا داعي للحيلة والتحيل أبدا. نعم.
يقول السائل: هل على القارن سعيين أم سعي واحد؟
على القارن عند جمهور العلماء وهو صحيح سعي واحد، فإن سعى مع طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. نعم. نعم.
لو طاف مرة ثانية، لو سعى مرة ثانية
قران؟
لا، لو هو قران وسعى مرة
ثانية لا قيمة للسعي الثاني. لا، إذا كان لا يعرف الحكم ليس عليه إثم، لكن لا أجر له عليه. نعم.
يقول السائل: هل يجوز الاغتسال في مكان السكن ولبس الإحرام والنية من الميقات؟
يجوز المسلم أن يتهيأ من هنا ويلبس ملابس الإحرام بالنسبة للرجل، فإذا وصل الميقات لبى بما أراد من حج أو عمرة، ولا يلزم النزول من السيارة، بل يكفيك أن تلبي وأنت في سيارتك. نعم.
يقول أيضا: هل يجوز المعاملة في البنوك الإسلامية ووضع معهم مبالغ استثمارية؟
أنا لا أعرف شيئا عن البنوك التي تتحدث عنها، ولكن البنك الذي لا يتعامل بالربا تتعامل معه، والذي يتعامل بالربا لا تتعامل معه، اللهم إلا الإيداع عند الضرورة إذا خشيت ضياع مالك ولا تأخذ الفوائد، وإن اضطررت إلى أخذها أخذتها وصرفتها في غير المصارف ذات البال، لا تستنفقها في حج ولا في عمرة ولا في بناء مسجد ولا في بناء يعني جداول خيرية ونحو ذلك، تبني بها دورة مياه مثلا أو طريق اسفلت ونحو هذا. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أن أحج لوالدتي علما بأنها غير قادرة للرحيل الطويل وعلما بأنها قد حجت لنفسها مرتين؟
إذا كانت تمشي لا تحج عنها، وما دامت قد أدت الفريضة فما يحج عنها وهي حية، إلا إذا أقعدت تماما بحيث لا تتحرك من السرير. نعم.
يقول السائل: ما حكم صحة الحج بالنسبة إلى المرأة التي قد تأتيها الدورة أثناء مشاعر الحج خشية الإرهاق؟
خشية إيه؟
الإرهاق.
الإرهاق؟
الإرهاق.
الإرهاق. ما أدري كيف الشخص خشية الإرهاق. على كل حال، إذا كانت الدورة جاءتها في موعدها فهو ينتظر حتى تطهر وتطوف إن شاء الله، وإذا كان جاء في خارج وقت الدورة تماما فلعله استحاضة، تغتسل وتذهب وتطوف. وتتحفظ. نعم.
يقول السائل: هل تجوز الأرض المقتصبة الصلاة في الأرض المقتصبة؟